نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. قال في الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديث سفيان حديث صحيح حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمع وهو بالمزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول وذهبوا في الجمع.
أيوه، قلت اختاره بعض أهل العلم وذهبوا.
اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح. أيضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. يعني بيان أن الحاج إذا دفع وأفاض من عرفات يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا وصل المزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن للمغرب ثم يصلي المغرب ثم بعد ذلك يقيم ويصلي العشاء، لا يفصل بينهما، وإنما يكون الجمع متواليا، أذن وأقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. أورد رحمه الله تعالى في هذا أحاديث حديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بجمع، وجمعه هي المزدلفة، وهي التي يجتمع الحجاج جميعا في وقت واحد. قال: فجمع بين الصلاتين بإقامة. جمع بين المغرب والعشاء، قال: بإقامة. إن كانت إقامة واحدة فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إقامتين، وإن صحت عن ابن عمر فهو حديث شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل المزدلفة أذن المؤذن ثم قام ثم صلى المغرب ثم قام ثم صلى العشاء، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، يعني دون المزدلفة، وإنما الإنسان يدفع من عرفة ويؤخر صلاة المغرب حتى يصل في المزدلفة ولا يخاف ويقوم بتقديمها، وإنما يؤخرها حتى وقت العشاء. لكن إذا تأخروا كثيرا في الطريق وحصل لهم حبس وحسبوا أنهم لا يصلون المزدلفة إلا بعد خروج نصف الليل وذهاب وقت العشاء، نقول صلي في أي مكان في الطريق ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال. وأما إذا كان يدرك قبل فوات وقت العشاء لا يصلي، وإنما يؤخر حتى يصل المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء ولا يتشاغل. وأما قول سفيان الثوري وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم قام فصلى العشاء، هذا خلاف السنة. السنة ما يفصل بينهما، السنة عدم الفصل، يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب إذا وصل وما دخل وقت العشاء يصلي المغرب ثم يصلي بعده العشاء جمع تقديم، وإن وصل متأخرا صلى المغرب والعشاء جمع تأخير والأمر به ساعة. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل المزدلفة. قال رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، وهذا هو الصحيح، أذان واحد يكفي المغرب ويكفي العشاء، لأن الأذان هو الإعلام والإعلام يحصل بأذان واحد. وأما الصلاة فكل صلاة لها إقامة، قال يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي، هذا هو الموافق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مالك وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي، أن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله همداني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان، حديث سفيان الأول سفيان عن أبي إسحاق، قال صح من إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق، قال في الباب عن علي وأبي أيوب عبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد. قال وروى إسرائيل هذا الحديث، إسرائيل هو ابن يونس، قال إسرائيل عن أبي إسحاق، سراه ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله وخالد عبد الله بن مالك مر معنا مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. وأما خالد بن مالك فليس له رواية في الكتب الستة، ولهذا الإمام ابن حجر ما ترجم له وليس له ترجمة في رجال الكتب الستة. وسلم قال أيضا رواه سلم بن كهيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. لا ما يصلي إذا وصل القطار 5 دقائق 10 دقائق وهو مزدلف. لأن وقت العشاء يجلس للساعة 11:30. نعم.
قال رحمه الله
إذا طلعوا من المخيم متأخرين ما وصلوا إلا في حدود الساعة 11:30 شافوا الدنيا زحام وما يستطيعون يصلون ما في بس إذا خاف يصلي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل النجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منا 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال وزاد يحيى وأدف رجلا فنادى. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الرحمن بن يعمر ما هو
ليس
ما هو
عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو يعني الحديث الأول
عبد الرحمن بن يعمر الصحابي
حاوي
صحابه النساء تذكرون بس لا صحابي عبد الرحمن بن يعمر قال أن ناسا
نعم هناك الحديث الأول
نعم أتى الرسول الصحابي
نعم.
صحابي نعم رضي الله عنه نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن أبي عمر سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمره وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. ثم قال رحمه الله تعالى حديث ابن قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود ابن أبي هند وإسماعيل ابن أبي خالد وزكريا ابن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة ابن مضرس
ابن أوس
ابن أوس ابن حارثة ابن لامي الطائي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفة عليه
إلا وقفت عليه
فهل لي من حج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقوله تفتح المجد الشيخ عندكم
اقرأ ما في شيء اقرأ.
قال قوله تفتح يعني نسكه قوله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع وقد أدرك الحج، يعني بيان من وصل إلى مزدلفة قبل الفجر وصلى مع الناس الفجر وكان قد وقف بعرفة ولو لدقائق وقد تم حجه. الوقوف بعرفة يكون من بعد الزوال، بعد زوال الشمس، ولا بد للإنسان أن يدخل جزءا من الليل في وقوفه، ولا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع، ومن تأخر فلا بأس أن يقف أي ساعة من الليل، يقف ويدرك صلاة الفجر بالمزدلفة، هذا قد تم حجه، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الحج هو عرفة. فإذا فاته الوقوف فاته الحج، وإذا كان أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة يجعلها عمرة حتى يتحلل من إحرامه، ثم يقضي ذلك الحج من قابل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، سألوه عن الحج فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحج عرفة لأنهم تأخروا وما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عرفة، يعني أن أيام يعني أن اليوم الثامن في منى فاتهم، ولهذا خافوا أن لا يكونوا أدركوا الحج، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال لهم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، ليلة جمع وهي ليلة المزدلفة، قال من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، يعني من جاء إلى عرفة، لأن السؤال عن عرفة. أي وقد وقف، جاء وقد وقف فقد أدرك الحج، لابد أن يكون وقف بعرفة ولو لدقيقة، ولو مر في السيارة ما في إشكال، أن لو كان راكبا في السيارة ومر من عرفة ثم ذهب إلى المزدلفة حجه تم، لأنه وقف بعرفة في الوقت المشروع وقوفه. ولو أدرك الوقوف مثلا قبل الفجر بساعة ثم خرج المزدلفة ووصل الفجر تم حجه، كان حجه صحيح وكامل وليس هناك شيء. إذا حبسه حبسه الطريق ما في بس كالناس التي تحبسها الطريق. لا 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 ركن 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 ال ركن ال الحركن ال ال الوقوف بعرفة ما يتم الحج إلا به، لكن لو فاته مزدلفة واجب يجبرها دم، لكن لو كان معذور ما عليه شيء، لو كان معذور ما عليه شيء، لو عذر لو كان معذورا أن يعني يتأخر في الطريق أو حبسه شيء وما أدرك الوصول ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة، يعني أيام منى هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام منى. من تعجل يوم يعني اليوم الثاني عشر، ومن تعجل يعني اليوم الحادي عشر يحسب العشرة، يحسب يوم العيد أنه من أيام منى التي ذكرت، التي ذكر الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معلومات، أيام المعلومات هي أيام منى 11 و12 و13، من تعجل يعني اليوم الثاني عشر، ومن تأخر يعني اليوم الثالث عشر، صلى الظهر ثم يرمي ثم اليوم الثالث عشر، أو اليوم الثاني عشر تعجل صلى الظهر ثم رمى ثم انصرف. لأن اليوم العاشر يسمى يوم النحر، ويوم الحادي عشر يسمى يوم القر، لأن النفس تستقر في منى وترتاح. ويوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني أو الأخير لمن أراد أن يتأخر. واليوم الحادي عشر أيضا يسمى يوم الرؤوس، لأنه تؤكل فيها رؤوس الذبائح، لا للرؤوس يعني رؤوس الذبائح، الذبيحة يؤكل رأسها في اليوم الحادي عشر، يوم العيد يذبح ويوم الحادي عشر يؤكل اليوم الثاني، يسمى يوم الرؤوس، يسمى يوم القر، يسمى يوم الرؤوس بالنسبة لرؤوس الذبائح اللي سواء كانت الأضاحي أو غيرها. ويوم القر على الناس يعني استقرت في منى اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر النفر الأول المتعجل، واليوم الثالث عشر للمتأخر. وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون اللحوم، يقطعونها أوتار ثم ينشف يعلق، وبعد أن ينشف يعبى في أكياس، ثم يجلس فترات وهم يأكلون منه، ولا زال بنفس الجودة. لكن ما يوضع يعني كقطع كبيرة، وإنما يكون كخيوط. ها؟ ما يمكن خيوط، يمكن إذا كان كبير حضر، كما جاء في حديث، جاء في حديث يقول كنا نقطع اللحم كالفدر، الفبر الكبيرة، فيكون يعني يكون شرائح كالخيوط، لكن تنشف بسرعة ما يخزن ولا ينتهي، ويسافرون به من مكان إلى مكان. قال فمن تعجل في يومين يعني الثاني عشر، حد عشر الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه يعني اليوم الثالث عشر. قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن عمر عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، يعني حد الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى الوقوف بعرفة، إذا طلع الفجر انتهى الوقوف بعرفة، وقبله يجوز له الوقوف فجر يوم العيد. نعم. ومن لم يدرك ذلك الوقت فقد فاته الحج، ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر حتى ولو أحصر، حتى ولو صد، يعملها عمرة وعليه الحج من قابل يعني السنة المقبلة، يعني يقضي ذلك الحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، لكنه أحصر اجعلها عمرة ثم يقضي. وأما حديث عروة بن مبرس فهو عمدة في هذا الباب. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة يعني إلى صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جيت من جبل طي، أكللت راحلة من جبل طي عن الشمال، وأتعبت نفسي يعني كان مسرعا ومسابقا أن يلحق الناس في عرفة. قال والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ يعني جبل يقصد عرفة، بعض الروايات ما تركت من جبل ولا أكمة إلا وقفت عليها، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقف تفجه. وهذا دليل على أن الحج لا يكون إلا بالوقوف بعرفة ثم ينفر إلى المزدلفة. لا ما هي ركن، ما هي ركن، لأن الركنية لا يتم الحج إلا به، الركنية لا يتم الحج إلا به. أيوة. الآن أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للبعض وأذن لبعض النساء أن يتزعن وليس البعض إلا بعض النساء أيضا أذن لهم. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت تقول لخادمها هل طلع القمر؟ قالت قال لها لا بعد، وإذا طلع القمر قالت ارتحلوا. أسماء بنت أبي بكر آسف، أنت صور بنت عميس، لا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. يعني الإنسان لو وقف أي ساعة، مو لازم من الصباح ولا من الظهر ولا من العصر ولا المغرب، لو وقف إلى قبل المغرب ثم دفع قبل المغرب حجه صحيح، لكن عليه في ترك الواجب وهو واجب الوقوف بالليل إدخال الليل. قال أهل العلم عليه دم لتركه الواجب، يجبره جبرا. وجبر الواجبات غير ارتكاب المحظورات. إذا ارتكب محظور يخير، إذا ارتكب محظور يخير بين ثلاثة: أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. أي شيء أراد منها فعلها، مخير لا يلزم بشيء. والأسهل، الأسهل له هذا في ارتكاب المحظور، كما جاء في حديث كعب بن عجرة. حديث كعب بن عجرة يبين الآية التي في سورة البقرة، قال ما فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو للتخير. وكعب بن عجرة عندما حمل الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت هوام راسه تأكله، قال أنها تتساقط على وجهه، فقال بلغ منك الجهد ما بلغ، أحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين على التخيير. ما هناك إلزام الناس كلما ركب محظورا قال عليك دم، كلما ارتكب عليك دم، لا، مخالف السنة. إنما التخيير يخير، وينبغي على طلبة العلم أن يعرفوا مثل ذلك ويعرفوا. ولهذا يقول كعب بن عجرة نزلت في هذه الآية، يخير إذا ارتكب محظور يخير، أما إذا ترك واجب فهو اجتهاد من أهل العلم. وذكر عن الصحابة أنه إذا ترك الواجب قال يجبره دم، بخلاف ارتكاب المحظور. ارتكاب المحظور يخير بين الأمور الثلاثة، كما خير الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة يذبح أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. أي شيء كان أسهل له، عنده أسهل يصوم، ما عنده، ما عنده نقود يصوم ثلاثة أيام، عنده نقود لا تكفي، إنما لا تكفي ذبيحة وإنما تكفي لطعام ستة مساكين لا بأس، عنده مبلغ وأراد أن يذبح ذبيحة ما في إشكال. الأمر فيه سعة، ومخير لنفسه، ما يلزم بشيء، هذا ارتكاب المحظور. فإذا دفع قبل الغروب، يعني وقف من بعد الزوال إلى قبل الغروب ودفع، وقوفه صحيح ولا إشكال، لكنه ترك واجب وهو دخول جزء من الليل. وإذا وقف في الليل ووقف نهارا يكفي، وقوفه صحيح وليس عليه شيء وحجه صحيح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عطاء، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أصحاب الكتب الستة عن بكير بن عطاء ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن عمر ثقة أصحاب رضي الله عنه. آسف عبد الرحمن بن عمر صحابي رضي الله عنه. والذي بعد من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا سفيان. سفيان مهمل. إذا أتى ابن أبي عمر يحدث عن سفيان مهمل فهو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أصحاب الكتب الستة عن داود بن أبي هند ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وزكريا بن أبي زايد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عروة بن مضرس رضي الله عنه. العدن سفيان داود وهند لا خماسي نعم نعم. والمفروض اللي يفتي في الحج أن يكون ملم بأمور الحج ومتتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صفة حجه وما كان يذكر عن الصحابة. وأن يكون قرأ على خبير بهذه الأمور. نعم.
قال باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. ثم قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم بن مقسم ابن مقسم
ابن مقسم
ابن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي. قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكره فيه عن الفضل بن عباس ومشاش بصري روى عن شعبة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل يعني بين تقديم الضعفة من المزدلفة آخر الليل يرخص لهم كالنساء والكبار الزمنين والأطفال يقدمون من المزدلفة إلى منى وهذا التقديم الذي رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن المبيت بمزدلفة واجب لأنه رخص ولو كان ركنا ما رخص ولهذا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في المبيت المزدلفة، ذهب قوم إلى أنه ركن. وهذه الأحاديث ترد تلك الركنية، لأنه لو كان ركن ما رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الركن لا يتم العمل إلا به، لأن الركن هو ماهية الشيء الذي يتركب منه كأركان الصلاة. فركن أي عمل لا يتم العمل إلا به. لو كان ركنا ما لو كان ركن ما رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رخص علمنا أن ذلك واجب رخصة. قال قوم بأنه ركن، وقيل بأنه واجب وهو الصحيح، وقيل بأنه مستحب، والصحيح أنه واجب لترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستحب لا يرخص فيه، وإنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أنه واجب. والذي يدفع ويرخص له لعلة. أولا كبره وضعف النساء، ليس كل النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص للنساء جميعا، وإنما رخص للكبار بعضا. وليس كل من معه نساء ما يبيت في المزدلفة وقالنا ترخص، هذا من الجانب، وإنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله رخص دليل على أن هناك ناس بقوا، والترخيص لا يكون إلا لأهل الحاجة، فرخص للضعف والنساء الضعاف والكبار والأطفال. والعلة في ذلك لأنهم لا يستطيعون الزحام لرمي الجمار. لهذا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى، هل إذا وصلوا يرمون أو لا يرمون؟ والصحيح متى وصل منا يرمي. هذه العلة من تقديمه، لماذا يقدمه؟ هل يقدمه ليذهب ينام في منى؟ لا، وإنما تخفيف عليه. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها تقول دفعت، يعني هي من الذين رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، دفعت ورمت جمرة العقبة وصلت الفجر في الحرم، يعني رمت أول ما وصلت، وهذا هو الصحيح، ليس كما يفعلون اليوم يترخص بعدم جلوسه في المزدلفة يذهب إلى منى لينام، يجلس في المزدلفة إلى نصف الليل أو بعده ثم دفع حتى يذهب إلى مخيمه في منى وينام. ليست هذه علة الرخصة، الرخصة لها علة، ليست هناك رخصة بدون علة، ما يكون هناك رخصة إلا لأمر، وهذا الأمر هو عدم استطاعتهم، عدم استطاعة الضعف والصغار والنساء لرمي جمرة العقبة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالدمع رموا، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يقتضي الترخيص. نعم، ايش هو؟ متى وصل يرمي حتى قبل الفجر؟ طيب احنا وصلنا للحديث، ما تكلمنا عن الحديث، ما تستأجل، ما تكلمنا عن الحديث ولا جينا الحديث. اقول اذا وصل يرمي، قلت ام سلمة رمت، رخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم رمت وقالت طفت والامام يصلي الفجر طواف الإفاضة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث، حديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل، يعني عجزة،
قال في الباب عن عائشة. أم حبيبة وأسماء والفضل. قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل حديث صحيح، يعني أنه رخص وهذا في أهل الحاجات كالرعاة وأهل السقيا وصاحب المتاع. قال حديث صحيح روي عنه من غير وجه. قال وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش. ما في اشكال، احنا استمعنا لك حتى انتهيت، ما قلنا لك تقديم وتأخير. على كل الكلام كله موجود، قدم او اخر موجود. قال وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن فضل ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعثة اهله من جمع بليل. قال وهذا حديث خطأ، اخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل وابن جرير وغيره. هذا الحديث عطاء عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن الفضل بن عباس، يعني الخطأ خطأ في الله في زيادة الفضل بن عباس، زادها مشاش وإنما هو عن ابن عباس. والحديث الثاني حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض أهله وقال لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس. قوله لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس ليس هذا النهي نهي على التحريم، لأن فعل من دفع رموا ما عاب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما الأفضل لو تأخر لا بس، أفضل أنه ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يرمي قبل أن يأتوا أهل المزدلفة ويكون عليه في ذلك حرج. وأما حديث أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ومن معه قال وضرب على أفخاذهم وقال أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا في إسناده مقال. والصحيح أنهم إذا وصلوا إلى المزدلفة يرمون، لأن هذا هو سبب الرخصة حتى لا يكونوا مع حطمة الناس، لأنهم ما يستطيعون أن يرموا، فمتى وصلوا رموا. وهذا الذي يتحقق في الرخصة في عدم مزاحمة الناس ويكون معهم متسع. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا باسا أن يتقدم الضعف من المزدلفة بليل، والضعف إذا كانوا يتقدمون ومعهم عن المرأة معها محرم لا بأس أن يكون معها ويكون العذر لهما جميعا، لا يرسل المرأة بدون محرم ويجلس، لا، وإنما لا بأس إذا أرادت أن تترخص تترخص وهو يذهب معها، ولا بأس أن يرمي أيضا معها لأن له رخصة. وليست كل امرأة تذهب، وإنما من كانت ضعيفة ولا تستطيع، ولو أخرت ورمت بنفسها كان ذلك أفضل. قال بليل يسيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. قال ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، وهذا هو الصحيح، يعني بليل إذا وصلوا، نقول إذا وصلوا، متى وصل يرمي. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري والشافعي، والله أعلم.
يقول لا ترمى الجمرة حتى تطلع الشمس.
من يقول؟ الشارع
المحقق.
حقق؟
ايوه
حقق ولا الشارع؟ حقق ولا الشارع؟
لا للشارع. يقول فيه دليل على عدم جواز الرمي في الليل وعليه أبو حنيفة رحمه الله والأكثرون خلافا للشافعي والتقييد بطلوع الشمس لأن الرمي حينئذ سنة وما قبله بعد طلوع الفجر جائز اتفاقا كذا في المقاه. ثم قال احتج الشافعي بحديث أسماء أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها رمت الجمرة قالت قلت لها إنا رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس لا تم الجمرة حتى تطلع الشمس بحمل الأمر عن الندب على الندب ويؤيده ما أخرجه
ليس أنها للتحريم وإنما على الندب على الاستحباب
ويؤيده ما أخرجه الطحاوي عن طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر قاله الحافظ في الفتح وقال الحنفية لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رمها قبل الفجر يعادها. وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور وزاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاووس والشعبي والشافعي. واحتج الجمهور بحديث ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله الحديث وفيه فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدم ورمي الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. واحتج إسحاق بحديث ابن عباس
أرخص أنهم يدفعون إلى رسول يؤمن لأن هذه الرخصة وعلة الرخصة نعم ما عملت الرخصة أنهم ما استطاعوا ينامون لا أنه هناك أو هنا في منى أو مزدلفة ينام ما في بأس إنما الرخصة حتى يصل ويرمي قبل الناس وقبل حطمة الناس نعم.
يقول واحتج إسحاق بحديث ابن عباس إذا كانوا مجورا حتى تطلع الشمس انتهى كلام الحافظ
نعم. وقلنا إنما يعني قول أسماء وكذلك أم سلمة كما قلت لك والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فما عاد عليهم وهذا دليل على أن الأفضل تطلع الشمس لكن لو رمى وترخص ما في بأس وهذا هو سبب الرخصة ما في بأس إذا رمى انتهى. أقول إذا رمى جمرة العقبة حلق ونحر وطت تاك إذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه وإن لم يطلع الفجر وطاف ولا مر في ساعة نعم.
ترتيب الشيخ ما بعد
ترتيب ايش
يعني في يوم العيد اعمال يوم
العيد اعمال يوم العيد يرمي جمرة العقبة يرمي جمرة العقبة ثم ينحر يحلق راسه ويطوف راسه اذا قدم او اخر ما في بس ما في بس يطوف ويسعى ويحلق راسه ويرجع يرمي وينحر ما في بس يقدم يؤخر ما في اشكال امر سهل احيانا يخرج ويمسك الخط ما يدخل بلو مكة كل ما تريد ان يصل الى منى رده وصل مكة يقف ساعته يرمي ينزل يطوف ويسعى يحلق راسه ثم يرجع الى منى ويرمي ما في بس ما في ساعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم وخر إلا قال يطعم ولا خرج ما في شك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا حماد بن زيد ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة عن أكرم مولى بن عباس وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهو شعب هذا الحديث عن مشاش مقبول أخرج له النسائي قال مشاش بصري وضع عنه شعبة وهو مقبول أخرج له النسائي تقول كيف الآن هو في التلميذ لأنه ليس من رجال التلميذ وإنما ذكر عن عرضا مشاش ليس من رجال التلميذي وإنما من رجال النسائي أو عن النسائي فقط عن عطاء بن أبي رباح المكي في قافرة أصحاب الكتب الستة قال وهذا قال وروى ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقافة أصحاب الكتب الستة. الذي بعده من تلك الشيخ هو أبو قريب محمد بن العلاء أبو قريب ثقافة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا وكيع وكيع من الجراح الرواسي ثقة أصحاب الكتب الستة عن مسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صدوق اختلط أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أصحاب الكتب الستة ما قال في حديث ابن عباس حديث وكيع عن مسعودي ما الحديث الأول حديث ابن عباس ولا حديث قتيبة ها؟ أيوه حديث قريب أبو قريب قال أخبرنا وكيع الحكم بن عتيبة الكندي ثقة عن أصحاب الكتب الستة. عن مقسم مولى ابن عباس صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم
قال باب ما جاء في رمي النحي ضحى. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحي ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيش عندك
باب ما جاء في رمي النحر ضحى
في رمي ولا في يوم النحر ولا في الرمي ايش عندكم يوم النحر ضحى باب ما جاء في يوم النحر ضحى ما في بس اكتب نسخة خاء اللي عنده يوم يكتب الرمي واللي عنده الرمي يكتب يوم يعني بيان الرمي رمي جمرة العقبة يوم العيد تكون ضحى بعد ارتفاع الشمس وهذا هو البداية لأن الناس تدفع من المزدلفة بدون العجزة العجزة دفع وانتهى رخص لهم وأما البقية تدفع قبل شروق الشمس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف أهل الشرك فبين هنا البداية. جابر بن عبد الله قال كان يرمي النحر ضحى لأنه ما ترخص وإنما دفع قبل طلوع الشمس وما وصل إلا ضحى ما وصل منها إلا ضحى واستمر ذلك الرمي هنا ذكر البداية وأما استمرار الرمي فحتى المساء لا بأس أن نرمي مساء وقد جاء في الموطأ موطأ الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن لزوجته صفية بنت أبي عبيد أن ترمي يوم العيد بعد المغرب وهذا دليل على صحة الرمي في المساء وأما بقية الأيام فبدء الرمي بعد الزوال ولا يصح قبله لا اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر ولا أراد أن يتعجل أو يتأخر الرمي ما يكون إلا بعد الزوال ولهذا قال وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس يعني بقية الأيام ترمى بعد زوال الشمس وكما جاء في حديث ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا وليس هناك مستند من أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه كانوا يرمون قبل الزوال ولا يحتاج إلى ترخيص لقولهم بالعجلة والمتعجل يرمي لا بأس يرمي بعد الفجر ثم يدفع. من قال هذا؟ ويقاله بعض أهل العلم ليس قولهم هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قرآن أو سنة، إنما المتبع هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين عاشوا معه ورأوه يفعل فعل ونقلوا لنا. وأما من قال من العلماء فنعتذر له لأنه أراد الحق ما تكلم عن هوى، لكنه خالف ونحن لا نتبع من يخالف، إنما نتبع من يسير على المنهج. ونقول اجتهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر، لأن كل مجتهد مأجور يعني حاصل على الأجر. لأن الاجتهاد قد يوافق وقد لا يوافق، فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال. اقرأ لنا الشرح كأنك. من بداية الشرح.
قال العراقي الرواية فيه بالتنويع على أنه مصرف انتهى، أي وقت الضحوة بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، وأما بعد ذلك أي بعد يوم النحر وهو أيام التشريق فبعد زوال الشمس، أي فيرمي بعد الزوال. وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الضحى وبعد الزوال، وبه قال الجمهور. وخالف فيه عطاء وطاووس فقالا يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النحر قبل الزوال، وقال إسحاق إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه كذا في الفتح. قلت لا دليل عليه على ما ذهب إليه عطاء، قلت لا دليل على ما ذهب إليه عطاء وطاووس لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. وأما ترخيص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال فاستدل عليه بأثر ابن عباس رضي الله عنه وهو ضعيف، فالمعتمد ما قال به الجمهور. قال في الهداية
هذا هو الصحيح، لا نترخص بأقوال ولا نقول هم علماء، هذا علماء لا بأس وعلى الرأس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم، لكن إذا خالفوا ما يؤخذ. لذا يقول إمام مالك كل منا يأخذ من قوله ويرد. فإذا كان ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الرمي قبل الزوال لا بأس، لكنه ما أثر ولا روي عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه رخص قبل الزوال، ولا أن أصحابه كانوا يرمون قبل الزوال. قد يقول الإنسان هناك في هذه الأيام ما فيه زحام، أقول فيه زحام وأشد من الزحام الآن، كانت منطقة ضيقة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان يوصيهم بالرفق وهم يدفعون، ولا يؤذي بعضكم بعضا، ارباوا على أنفسكم. ولهذا صارت فيه حوادث، ليس السيارات وإنما حوادث المراكب التي يركبون عليها، من هو الرجل الذي طاح وقصته ناقته ومات، هذا كان سيارة مثلا يصير على حد ويموت، وقصته ناقته سقط من عليها ومات، فلو أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم لكان نقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه خذوا عني مناسككم، فما ترك شيء، وما تركوا شيء رضي الله عنهم في نقله من أول مخرجه من المدينة إلى الرجع، وحج معه ناس كثير من كل مكان أتوا، حتى يرى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعوا عليه وما استطاع أن يسير ركب على راحلته قال حتى يراه الناس جميعا. كل إنسان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يتشرف برؤيته، لكنهم رأوا أنهم رموا قبل الزوال. هذا ابن عمر يقول كنا نتحين يعني ننتظر، فإذا زالت رمينا. وأما أهل الترخيص وأهل أفعل ولا حرج وأهل من أرادوا لأنفسهم الشهرة وما إلى ذلك فلا يوافقون على أقوالهم، وقد رد عليهم أهل العلم. نعم.
نكمل الشيخ. قال في الهداية: وأما اليوم الرابع فيجوز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة خلافا لهما، ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنه انتهى. قال ابن الهمام: أخرج البيهقي عنه: إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر والانتفاخ والارتفال.
والآن يرمون بعد الفجر وبعد صلوا الفجر ويرمون.
وفي سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي. قال ابن الهمام: ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الأول من أول النهار وفيما بعد
الأول، يعني يوم العيد،
من أول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله كذا كذلك، مع أنه غير معقول، ولا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يكون فعلنا إلا كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله افعل ولا حرج، ما في الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
يوم العيد،
إنما كان يسأل يوم العيد وسأل الأسئلة: حلقت قبل؟ أرميت قبل؟ طفت قبل؟ قال فعل ولا حرج.
كما لا يفعل في غير ذلك المكان الذي رمى فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما رمى عليه الصلاة والسلام في الرابع بعد الزوال فلا يرمي قبله.
أيوه، يوم الرابع يعني يوم الثالث عشر، رمى بعد الزوال ثم انصرف صلى الله عليه وسلم، وإلا كان رمى مبكرا ثم نزل. نعم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب، أي نعم باقي ايش؟
حديث علي بن
خشرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر وضحى لانه يصل متاخر. قال: اما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، يعني ان الرمي يكون بعد الزوال يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يترخص احد. ولو ترخص مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى: والإنسان إذا ذهب لا يكون عاجلا ويترك بعض المناسك يترخص حتى يرجع إلى أهله، فيرجع يصبر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن خشرم، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كمل هذا. نعم. كمل الباب. نصل من أبعد من أبعد.
قال: باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن لأمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. قال: في الباب عن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أمر الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمر بن ميمون يحدث يقول: كنا وقوفا لجمع، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق سبيل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الشرك، فكانوا هم يدفعون إذا طلعت الشمس، ولهذا يقول أشرق كبير كيما نغير، وثبيل جبل، جبل في الجهة الغربية، والشمس تشرق وتكون عليه إذا ارتفعت من خلف الجبل يكون ضوءها على ذلك الجبل وهو يسمى ثبير، فهم لا يدفعون إلى المزدلفة، لا يدفعون من المزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس. وخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم وقف حتى اصفر ثم دفع قبل طلوع الشمس، مخالف للمشركين، لأنهم لأن أهل الشرك، لأن المشركون لا يدفعون إلا بعد شروق الشمس، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يغيظون، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. والذي بعده حديث عمرو بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع أي بالمزدلفة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، فكانوا يقولون أشرق كبير يعني كيما نغير، يعني كيما ندفع، إذا شرق ندفع، وأشرق كبير يعني ليس كبير هي الشمس، وإنما الشمس إذا طلعت من خلف الجبل يكون ضوءها على ذلك الجبل وهو كبير، ويكون النور على ذلك الجبل، فهم ينظرون إلى الجبل حتى تطلع الشمس، يعني تطلع من خلف الجبال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم، قال فأفاض عمر قبل طلوع الشمس، يعني أنه التزم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتعين على كل مؤمن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، أبو خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب، صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مقسم مولى بن عباس صدوق أخرج أصحاب الكتب، أخرج البخاري وأصحاب السنة، عن ابن عباس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال أنبانا شعبة الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال سمعت عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، والله أعلم.